بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيها الراحل المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال، فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها والرجال، فاشرح الحال بالمقال، وما ظني يخفى على نزار الحال، ناد فيه بني الموت هبوا، قد تناهى ابنكم حداد سقايا، هذه جردكم صدرن عواري، أي جذ منها معارف وقذايا، تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها يا الزلا، غسلتها دماؤها يا قلبتها أرجل الخيل، كفنتها يا الرما، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحايا، أمست اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدقوا الأنذايا، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. زين العابدين عليه السلام خاطب عمته زينب قائلا: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمات نقلت في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، وهو من علمائنا الكبار المتقدمين. كتاب الاحتجاج جمع فيه مؤلفه غالبا احتجاجات المعصومين عليهم السلام ومن بعدهم في العقائد الدينية، وهو كتاب نافع جدا في هذه الجهة، إلا أنه باعتبار أن هذا الكتاب كتاب احتجاج، باعتبار أن هذا الكتاب كتاب احتجاج، فلم يستحسن أن ينقل الأسانيد، وإن كان عنده لكل قضية سند كما هو الظاهر، باعتبار أن الاحتجاج مداره على الدليل والبرهان، مو لأن الإمام قال هذا أو لأن المعصوم قال هذا. فإذا إجا في الاحتجاج الدليل والبرهان كأنما كان في غنى عن الإسناد. طبعا هذه فكرة لعلها من هذه الجهة حسنة، ولكن للأسف فإنها قد أفقدت هذا الكتاب جزءا من قيمته العلمية. يعني أنت ما تقدر تستدل به وبما جاء فيه وانت واثق تمام الثقة ويدك مبسوطة، ولا سيما اذا كان في الموضوع الفقهي بل في العقائد. ولكن هو من اجل ان يكون الكتاب قليل الصفحات، وباعتبار أن الاحتجاج والمناظرة لا تحتاج إلى أسانيد وإنما إلى براهين، فلعله لهذين السببين لم يورد أسانيده في هذا الكتاب المهم. على كل حال، مما جاء في هذا الكتاب أن الإمام زين العابدين عليه السلام، ولعله في مثل هذا اليوم، يوم 11 من المحرم سنة 61 خاطب عمته زينب عليها السلام بأنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. الآن حديثنا ليس في شرح هذا الكلام، وإنما هو منطلق للحديث عن حياة السيدة زينب وسيرتها، باعتبار أنه من اليوم فصاعدا قائد النهضة الذي عليه الحمل الأكبر هو عقيلة الطالبيين زينب سلام الله عليها، فيحق لنا أن نفرد لها شيئا للحديث عن سيرتها، مع علمنا بأننا لا نحيط بكل سيرتها، ولا سيما في هذه الفرصة غير الطويلة من الوقت، لكن نذكر شيئا عنها صلوات الله عليها. ولادة السيدة زينب عليها السلام على المعروف كان في السنة الخامسة للهجرة. أمير المؤمنين تزوج فاطمة عليها السلام في السنة 2 للهجرة، في السنة 3 ولد الإمام الحسن، في السنة 4 ولد الإمام الحسين، في السنة 5 ولدت زينب الكبرى سلام الله عليها. كان هناك حمل متتابع، وولادات هؤلاء كانت متتابعة الواحدة بعد الأخرى. وذاك الوقت الزهرة عليها السلام أول زواجها بأمير المؤمنين كانت من بنات 10 سنين. 10 سنين في تلك الأزمنة كانت النساء تتزوج، ولا سيما إذا كانت تحت تربية فائقة أيضا تدير الحياة الزوجية بكفاءة في مثل ذلك العمر. ومن هو أنسب من رسول الله محمد؟ في تربية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فإذا ولادتها كانت على المشهور في السنة 5 للهجرة، وبهذا تكون قد أدركت من رسول الله صلى الله عليه وآله نحو 5 سنين. يعني رأت رسول الله، أدركته لما ذهب النبي إلى خالقه، كان عمرها في حدود 10 سنوات، في السنة 10 عفوا، فيكون عمرها حدود 5 سنوات أدركت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. تشير الأخبار والنظر إلى تلك الأخبار إلى أن السيدة زينب كانت تتمتع بذكاء قوي وحافظة استثنائية. ولهذا نجد أن قسما من أسانيد الخطبة الفدكية تنتهي إلى زينب عليه السلام، كما هو في السند الذي ينتهي إلى ابن عباس قال: حدثتنا عقيلة الطالبيين. عقيلة الطالبيين هي زينب عليه السلام، وذاك الوقت حدود 5 سنوات كان عمرها، أو 5 سنوات وشيء، عندما خطبت أمها الزهراء عليها السلام خطبتها الفدكية. أن واحدة عمرها 5 سنوات تحفظ خطبة ذات مضامين عالية جدا ومواضيع قوية وبلاغة فائقة، الذي ينظر إلى خطبة الزهراء يرى فيها الجانبين، جانب البلاغة الفائقة وجانب المواضيع والمضامين القوية أن تأتي امرأة عمرها 5 سنوات، يعني بتقديرها الأيام ما قبل الابتدائية، استوى واحد طالع من الحضانة بيروح إلى الابتدائية هذا عمره 5 سنوات، فتأخذ فتسمع هذه في تلك الظروف الخاصة بعد هجوم القوم على البيت، حالة الرعب اللي صارت غير ذلك، وهذه طفلة صغيرة بمقاييس الظاهر، وتستمع إلى خطبة أمها الزهراء وتحفظها، ثم تبقى عندها وفي ذهنها وتحدث بها وتنقلها إلى غيرها. وكذلك نقل هذا المعنى، يعني رواية زينب للخطبة الفدكية، نقلها في بلاغات النساء وهو ليس من الإمامية. فكانت في هذه الفترة أدركت شيئا من حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، وشيئا أيضا من حياة أمها الزهراء عليها السلام، حتى إذا استشهدت فاطمة سلام الله عليها وقع عليها بلا ريب جزء من الحمل في موضوع البيت، باعتبار أن الحسنين كان أكبر منها بحدود 1 أو 2 سنوات فقط، ومن الطبيعي أن فتاة في مثل هذا العمر تقوم بشيء وخدمة واهتمام في داخل المنزل بعدما رحلت أمها. إلى أن جاءت أمامة بنت العاص ابن أبي الربيع، وهي بنت أختي فاطمة الزهراء عليها السلام، تزوجها أمير المؤمنين بوصية من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أمامة طبعا حملت القسم الأكبر من الاهتمام والرعاية والعناية، وبعدها بفترة تزوج أمير المؤمنين عليه السلام أسماء بنت عميس زوجة أخيه جعفر ابن أبي طالب الذي استشهد في مؤتة، وزوجة أبي بكر الخليفة الذي تزوجها بعد شهادة جعفر، فلما توفي الخليفة الأول تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وكان لها منه محمد ابن أبي بكر، ولها من جعفر الطيار عبد الله ومحمد، فهذول كانوا من أبناء أسماء بنت عميس. بطبيعة الحال ضم كل هؤلاء إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولهذا نجد أن محمدا ابن أبي بكر طلع بهذا المستوى من الولاء والفداء لعلي عليه السلام، وكذلك عبد الله بن جعفر من هذا الالتصاق بالحسنين عليهما السلام، حتى إذا استمر بها وبهم العمر تزوجها عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمه يصير، كان تحت تربية الإمام علي عليه السلام بعدما استشهد أبوه، وكان في محيط الحسنين عليهما السلام. لذلك لما تسمع أيضا من الخطباء وقد تقرأ في الكتب وما شابه ذلك أنهم في طريق مكة سوية، عبد الله بن جعفر الحسن الحسين، قصص عن أن امرأة فقيرة تقصدهم إلى المدينة فتطلب من هذا ويعطيها ويطلب من ذاك وتطلب من ذاك، وهكذا قصص مشتركة بين الحسنين وبين عبد الله بن جعفر كثيرة. كان عبد الله تحت رعاية أمير المؤمنين عليه السلام، وزوجه ابنته العقيلة زينب سلام الله عليها، وبقيت معه، أنجبت لعبد الله بن جعفر أولادا. بعد فترة من الزمان أيضا انتقلت معه إلى الكوفة. أمير المؤمنين عليه السلام في أول أمره أيام الخلفاء الثلاثة كان في المدينة المنورة، فلما صارت الخلافة له وآلت إليه خرج لقتال أهل الجمل، وفي عودته بدل أن يرجع إلى المدينة، خرج من المدينة، في عودته بدل أن يرجع إلى المدينة نزل إلى الكوفة واستقر بالكوفة. الذين كانوا معه أيضا نزلوا معه، بنو هاشم لما شافوا أن الإمام علي عليه السلام قد نزل الكوفة واستقر فيها استجلبوا نساءهم وأولادهم وعوائلهم، وكان في من جاء إلى الكوفة بأهله عبد الله بن جعفر، جاء بزينب العقيلة عليها السلام، وجاء ببقية زوجاته أيضا. عبد الله بن جعفر تزوج بالإضافة إلى زينب تزوج الخوصاء من بكر بن وائل، وأنجبت له أيضا هذه المرأة ولدا استشهد في كربلاء، والولد الآخر اللي استشهد في كربلاء ابن زينب عليه السلام. وتزوج أيضا ثالثة واسمها جمانة بنت المسيب الفزاري اللي يرد ذكره في التوابين. هنا خلنا نوقف فد وقفة بسيطة قبل أن نمشي، فد وقفة اجتماعية، وهي أن العقيلة زينب عليها السلام وهي تالية أمها الزهراء سلام الله عليها، والصديقة الصغرى كما هي معروفة عندنا، هذه المرأة عندما تزوج عليها عبد الله بن جعفر اثنتين من النساء ما خبصت الدنيا وما خربت بيتها وحياتها، كيف يتزوج علي أنا؟ أما أنا ولا هي؟ والبعض لا سمح الله يعني يخربون بيوتهم وبيوتهن بأيديهن. زين، بالتالي قد تقتضي ظروف معينة، نحن لا نشجع على هذا الأمر، نقول إذا أنت مستقر مع زوجتك وأهلك احمد الله عز وجل وسر في ذلك الاتجاه، لكن لو صارت ظروف خاصة للزوج أو غيره فتزوج زوجة أخرى لا ينبغي أن تعتبر الزوجة الأولى أن هذا إهانة لها وتنقيص من قيمتها، وأنه إما هي أو أنا وإلا أخرب كل شيء. هذا ليس صحيحاً، هذه زينب بعد ماكو أفضل منها إلا مثل المعصومات كالزهراء عليها السلام. مع ذلك تزوج عليها واحدة والثانية، وما سمعنا في التاريخ أن زينب مثلا قامت في وجهه واعترضت عليه وأفسدت بيتها وما أدري كذا، وأنا بنت علي بن أبي طالب و بنت رسول الله وبنت فاطمة الزهراء وكيف كذا وإلى آخره، وإنما تلقت هذا الأمر بشكل اعتيادي وسارت حياتها وحياتهن أيضا الأخريات وحياة زوجها عبد الله بن جعفر بشكل سلس وعادي. فلما اجت إلى الكوفة العقيلة زينب عليه السلام، وهي في ذاك الوقت يعني حدود سنة 37 هجرية، وإذا كانت ولادتها سنة 5 هجرية حدود 32 سنة، امرأة ناضجة حكيمة عالمة فتحت درسا في تفسير القرآن. في السابق تفسير القرآن غير اللاحق الآن، الآن يقدر واحد يفتح درس قرآن، يا بش تسوي أدرس قرآن، ماذا تصنع؟ يقول لك تجويد، هذا مدرس قرآن ولكن جانب التجويد. واحد آخر يجي شنو تسوي؟ أدرس قرآن تدبر، يعني تأملات وما شابه ذلك. الثالث ماذا تصنع؟ أدرس قرآن، خلي الناس يقرؤون قراءة صحيحة وسليمة. هذا الآن، في السابق تدريس القرآن كان يقتضي إذا قيل هذا مدرس القرآن أو يقرئنا القرآن لازم يكون هم عنده في جانب ضبط الألفاظ والإعراب وما شابه ذلك، وأيضا لازم يكون عنده معرفة بالتفسير ومعرفة بالفقه، لأنه سيمر عليه أيضا آيات فقهية، آيات فيها أحكام فقهية، ما يقدر يقول أنه أنا ما أعرف واسأله غيري. يفترض أن زينب عليها السلام في تدريسها للقرآن الكريم كانت جامعة لهذه الشؤون المختلفة، بل حتى في ما يرتبط بعلم التأويل، في قضية تنقل عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه سأل أنه إلى أين وصلت في القرآن، فقالت إلى سورة كاف ها يا عين صاد زين، فقال ما تعني يا بني، فشرحت له ما تفهم منه، فأخبرها معنى هذه الحروف في علم التأويل. وهذا يظهر شيئين، شيء أن أمير المؤمنين كان يتابع زينب عليها السلام ودرسها مع الكوفيات، ومن جهة أخرى كان أيضا يفتح لها أبوابا لم تكن تتعرف إليها. هذا أيضا يوضح لنا عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة لا يعني أنه لم تتعلمي من أحد أصلا، لأنه ماكو إنسان إلا وهو قد تعلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله علمه ربه ونزل إليه الوحي عن طريق جبرائيل، والأئمة أخذوا علم آبائهم. المقصود هنا عالم غير معلم على ما يظهر أن علمك ليس مأخوذا من الناس، وإنما من المصدر الأصلي من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن باب مدينة علمه علي عليه السلام، وأن هذا العلم مو محتمل للخطأ والصواب كما هو علم سائر الناس، وإنما هو عين الواقع كما يخبر عن ذلك مثلا رسول الله محمد. فبقيت صلوات الله وسلامه عليها في الكوفة هالفترة هاي نحو 4 سنوات وشيء، هي مدة اللي من جيتها من المدينة إلى الكوفة إلى شهادة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، ثم بعد ذلك شيء من الوقت بقيت إلى أن صارت قضية المهادنة بين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وبين معاوية في قضية الصلح المشهورة. بعدما تمت هذه المهادنة رجع بنو هاشم غالبا إلى المدينة، هاي الهجرة اللي سووها من المدينة إلى الكوفة حوالي 5 سنوات، 5 سنوات ونصف تقريبا، هي انتهت مع حصول المهادنة بين الإمام الحسن المجتبى وبين معاوية بن أبي سفيان، فرجع الإمام الحسن عليه السلام إلى المدينة، وبرجوع الإمام الحسن رجع معه بنو هاشم وأهاليهم ونسائهم. طيب هؤلاء كلهم رجعوا إلى المدينة، فرجعت زينب سلام الله عليها في تلك الفترة إلى المدينة المنورة، استمرت مع زوجها عبد الله بن جعفر. عبد الله كما ذكرنا كان تحت تربية أمير المؤمنين عليه السلام وتوجيهه، ولذلك زوجه ابنته أيضا، وكان يعتمد عليه في المهمات بعد الحسنين عليهما السلام، بل كان معروفا أنه إذا واحد حسب التعبير عنده شغلة خاصة أو كذا ويا أمير المؤمنين وما يوصل إلى الحسن والحسين فليصل إلى عبد الله بن جعفر. حتى قيل أن أحد الدهاقين وهم الفئة اللي عدها اقطاعيات زراعية كبيرة، مزارع قد يكون بس شغله مزارع وياخذ أجر، واحد لا ملاك وآخر ملاك عنده مساحات كبيرة يطلق عليهم الدهاقون هذولا. فواحد من هؤلاء كان عنده أمر ويا الإمام علي عليه السلام، فسأل من أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب، أنا عندي شغل إياه، فأرشد إلى عبد الله بن جعفر. فعبد الله بن جعفر شاف شغلته وأخذه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أيضا قضى حاجة ذاك الساعة، مسألة شرعية كانت أو قضية ميراث أو غير ذلك، المهم أنهى تلك القضية لذلك الرجل. لما خلص وخرج وياه هذا الرجل الذي كان من الدهاقين أصحاب الأموال، أراد أن يعطي عبد الله بن جعفر 40,000 درهم لأنه أنجز إلى الشغلة هذه، فرفض بإباء وقال إنا لا نأخذ على عمل الخير أجرا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيبنا ويعطينا، شنو قيمة 40,000؟ هذا فيه درس إلى قسم من الناس اللي أول ما تقبل عليه في حاجة يعطيك إياها كاش، ترى ما يخدم بخيل، يقول لك ها ما يخدم بخيل يعني شنو؟ جهز فلوسك، يبا أنت في دائرة تقوم بعملك الطبيعي وتأخذ عليه أجرا مقررا لك، شنو معنى ما يخدم بخيل؟ على أنه أيضا حتى لو لم تكن، حتى لو لم تكن في داخل هذه الدائرة، قد يخدم الإنسان طلبا لله عز وجل، ومطلوب أن أي إنسان سوى إلى شخص عمل من الأعمال لازم يعطيه عليه أموال، أين ثواب الله وأين أجر الله وأين طلب ما عند الله عز وجل؟ فهذا يبين من جهة نفسية عبد الله بن جعفر من جهة، ومن جهة أخرى قربه لأمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد شهادة أمير المؤمنين، معاوية ضمن أساليبه المختلفة حاول أن يصعد جماعة في مقابل الحسنين، خليهم شخصيات بني هاشم، فكان أن قوى علاقته مع عبد الله بن جعفر، الغرض واحد أن يخلي أشخاص قدام الحسنين ويوجه الناس إلى أولئك الأشخاص، والأمر الآخر يحصل إليه مؤيدين ويفصل عبد الله بن جعفر عن الحسنين عليهما السلام. عبد الله بن جعفر كان قد انتبه إلى هذا الأمر، فكل مرة اللي معاوية يجي إلى المدينة أحيانا هو يروح يزور عبد الله بن جعفر ويقول له ترى أنت مو أقل من الحسن والحسين، أبوك مو أقل من أبوهم، أبوك جعفر الطيار ابن أبي طالب الشهيد الذي يعوضه الله جناحين في الجنة، طيب ولولا أن فاطمة بنت رسول الله لقلت ما أمك بأقل من أمهما، طيب فكان يريد يرفع، كان عبد الله بن جعفر بشكل حازم يقول له مرارا إذا الحسن موجود، يقول له الحسن سيدنا وابن سيدنا ولا نتخطى أمره. في أيام اللي الإمام الحسن المجتبى استشهد يعني من سنة 50 وفوق كان يقول الحسين سيدنا وابن سيدنا ولا نتقدم أمره، حتى في قضية من القضايا الشخصية تعتبر، وهي أنه معاوية أراد أن يخطب بنت عبد الله بن جعفر ليزيد، يعني تصير زوجة ابنه يزيد، ما معلوم هل كانت هذه بنت زينب كما يرى بعضهم، أو لا بنت إحدى زوجاته الأخريات وأبوها عبد الله بن جعفر. الأكثر يقولون كانت بنت زينب، وذولا ما عندهم مشكلة مثل بني أمية أنه يتاجروا بأي شيء، بالفلوس يبيعون ويشترون ما عندهم مانع، بالدين يبيعون ويشترون ما عندهم مانع. فكان يهمهم كثيرا أن يظهروا أن ما في مشكلة بين بني أمية وبين بني هاشم. من طرقهم في ذلك قضية المصاهرة والتزاوج. فأرسل معاوية إلى مروان بن الحكم وكان واليه على المدينة أن اخطب ليزيد بنت عبد الله بن جعفر. فإجا مروان إلى عبد الله بن جعفر وقال له معاوية أرسلني حتى أخطب ابنتك اسمها أم كلثوم إلى ابنه يزيد وأريد من عندك الجواب. قال له أمري وأمر بناتي هو بيد الحسين عليه السلام. قال له الحسين ما موجود هنا في ينبع، كان الإمام الحسين باعتبار أن أمير المؤمنين حفر عددا من الآبار في منطقة ينبع في فترة 25 سنة التي كانت أيام الخلفاء الأوائل. قال له هذا في ينبع. قال له ننتظره 4-5 أيام أكثر أقل، أمرنا بيدي. هذول هذه إذا كانت بنت زينب فهو خالها وأمرها بيده، وأنا وهي تحت أمر الحسين عليه السلام. فانتظروا بالفعل إلى أن إجوا، أخبر عبد الله بن جعفر الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين رفض ذلك رفضا باتا وزوجها أحد أبناء عمها. زين، فمروان انزعج ومعاوية كان أشد انزعاجا. الشاهد من هذا نقول أن عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب عليها السلام كان منسجما تمام الانسجام مع الحسنين عليهما السلام، وكان في مسيرهما وكان في ركابهما. لذلك لا نعتقد أن ما يقال من أن الإمام أمير المؤمنين قد اشترط عندما زوج زينب لعبد الله بن جعفر قد اشترط عليه أن يسمح لها بالخروج مع أخيها الحسين في كربلاء في عقد الزواج، لا نعتقد أن هذا شيء محقق، لأنه ما يحتاج. عبد الله بن جعفر بمثابة ابن علي عليه السلام، تربية إيده، انتماءه إليه، ثم بعد ذلك في ركاب الحسنين إلى الحد الذي كما قلنا يعتبر بناته ويعتبر نفسه تحت إمرة الحسن والحسين، وهما يتخذان القرار فيما يرتبط ببناته بل به أيضا. زينب عليها السلام في هذه الفترة كانت مع زوجها. لا ريب نحن نعتقد أيضا أن لزينب دور كبير في إلصاق عبد الله بن جعفر بأخويها الحسن والحسين عليهما السلام، وأن مواقفه تكون دائما منسجمة مع الحسن والحسين عليهما السلام، إلى أن صارت قضية كربلاء. وفي كربلاء بعد أول شيء التحقت زينب عليها السلام مع أبنائها وأبناء زوجها مع الحسين سلام الله عليه. عبد الله بن جعفر لم يخرج مع الحسين، إما كما قال بعضهم لأنه كان كفيف البصر أو لغير ذلك من الأسباب، بحثه مو هنا، مكان آخر إن شاء الله نبحثه. و لكن موقف عبد الله بن جعفر بينه عندما رجع ركب الحسين إلى المدينة من جديد، وقال أحد العبيد أحد الموالي يقال له أبو اللسلاس، هذا على قد عقله كما يقول، لأنه من أبناء عبد الله بن جعفر، راحوا شهيدين، قتل شهيدان في المعركة، واحد ابن زينب وواحد ابن زوجته الأخرى المسمات بالخوصاء. فهذا يعني كان يقول أنه في جلسة بعدما رجع ذلك الركب الحزين، هذا العبد كان يقول: ماذا لقينا من الحسين؟ كأنما مثلا أولاد عبد الله بن جعفر اثنين منهم راحوا شهداء، قيل إنه إن عبد الله بن جعفر أخذ حذاءه وقال له: أسكت لا أم لك، ورماه في وجهه وقال: تمنيت لو كنت معه، ولقد هون علي ذلك أن ابني قد استشهد في ركابه. هذا كان موقفه الذي أعرب عنه. زينب عليه السلام كما علمتم خرجت مع الحسين سلام الله عليه ووصلت إلى كربلاء. أدوار زينب في كربلاء يمكن أن نلاحظها ما قبل شهادة الحسين وما بعد شهادة الحسين، من وصول الحسين إلى يوم العاشر بعد الظهر والمرحلة الثانية ما بعد ذلك. في المرحلة الأولى نستطيع أن نقول أن مديرة المخيم الحسيني كانت العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. لا نلحظ حركة داخلية في مخيم الحسين إلا وهي تحت نظر العقيلة زينب عليها السلام وتحت تدبيرها وإدارتها. هي بعض اللفتات إذا الإنسان يلتفت إليها يتحقق له ذلك. عندما جاء حبيب بن مظاهر كما هو المعروف، رجل جاي شيخ الشيعة، وصل إلى كربلاء، صارت حركة في المخيم، استبشار ويعني حالة فرح وما شابه ذلك. لا نجد هنا أي كلام من أي امرأة في المخيم إلا من زينب عليه السلام، كما نقل أنها سألت عليا الأكبر ما الذي جرى، فقال لها: جاء شيخ الشيعة عمي حبيب بن مظاهر، قالت: أبلغه عني السلام. هذه رسالة إلى. فلما بلغ علي حبيبا السلام من زينب عليه السلام جاء إلى خيمتها، سلم عليها، وباعتبار أن حبيب أحد الأشخاص الذين أخذوا علم المنايا والبلايا من علي، ذكر سبي العقيلة زينب عليه السلام على الجمال الهزل، هي بدورها أيضا أوصته بماذا؟ أوصته بأن لا يقصر في نصرة أخيها الحسين عليه السلام. هذا التصدي من امرأة يفترض أنه حسب التعبير جابوها وخلوها بعد، ما إلها شغل في هذا المقاتل وفي ذاك الفارس وإلى آخره، يبين أن زينب كانت تلاحظ المخيم من جهة، وإذا حصلت فيه حركة تتخذ إجراء، حركة تحتاج إلى تشجيع كما حصل لحبيب تسويها، حركة تحتاج إلى تساؤل، ليلة العاشر من المحرم كل النساء يعني وضعهم عادي، لا يهتمون بسائر الأشياء، لكن زينب عليه السلام تجلس عند أخيها الحسين وتسأله: هل استعلمت من أصحابك عن نياتهم؟ أخشى أن يسلموك عند الوثبة وعند اصطكاك الأسنة. فيجيبها الإمام الحسين كما نقل: لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. المفروض أن هذا القلق وهذا السؤال يجي من الزوجات. الحسين على الظاهر كان معه ثلاث زوجات في يوم كربلاء، اصطحبهن الرباب والدة الطفل الرضيع، وأم إسحاق بنت طلحة، وأيضا على ما هو المشهور والمعروف ولعله الصحيح ليلى أم علي الأكبر. هذول ثلاث نساء من زوجات الحسين عليه السلام، مع المفروض هذول هم اللي يتساءلون ها شلون وضع الأصحاب، وضع الأنصار، كذا كذا، يعني قلق الزوجة على زوجها هو الأكثر. لكن هنا نلاحظ زينب هي التي تبادر وتسأل، تسأل الإمام الحسين عليه السلام، الذي ينقل المؤرخون أنها هي التي كانت تمرض زين العابدين عليه السلام. الرواية عن الإمام زين العابدين أنه في ليلة العاشر: وكانت عمتي تمرضني في الخيمة. زين الإمام السجاد عليه السلام على الأقل عنده زوجته أم الإمام الباقر عليه السلام، لأن الإمام الباقر كان موجود في كربلاء وعمره ثلاث سنوات وشيء أو أربع سنوات. طيب، ومن الطبيعي أن تكون أمه معه في هذه السن، لكن التي تهتم وتنظر إلى وضع علي عليه السلام السجاد هي عمته زينب. هذه فيها إلماع إلى أن هذه المرأة لم تكن جالسة مثلا كسيدة تخدم وما تلتفت إلى شيء، أو أنه ما عندها اهتمام بما يجري، لا، مع التفاصيل تتابعها. بل حتى لقد ذكروا أنه عندما أرادت الرباب أن تطلب الماء لولدها الطفل الرضيع جاءت به إلى العقيلة زينب، مع أن العادة والوضع الطبيعي زوجة واحد ابنها عطشان تجيبه إلى زوجها، لكن هذا يتبين منه أن دور العقيلة زينب عليه السلام في داخل المخيم كان دورا أساسيا ومهما، فلا واردة ولا شاردة إلا من خلال هذه المرأة. لما يوقع علي الأكبر عليه السلام، المؤرخون يقولون أن زينب عليه السلام لما نظرت إلى الحسين قد امتد إلى جانب ولده علي خشيت على الحسين، خافت على حياة الحسين عليه السلام أن يقضي كمدا وحزنا. ماذا تصنع أنانا؟ خرجت على باب المخيم، شبكت عشرها على رأسها ونادت: وولداه وعليا. خلاص بعد الحسين لما سمع صوت العقيلة زينب قام ورجع إلى الخيمة. وهكذا عندما واحد يلتقط هذه اللفتات مما كان يجري في داخل المخيم الحسيني، يجد أن الدور الأساس وأن مدير هذا المخيم الداخلي كانت العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. هذا إلى ما قبل المقتل. وأما ما بعد المقتل فالأمر واضح جدا، كيف أن العقيلة زينب عليها السلام هي التي حملت الراية وتشاطرت، هي والحسين يعني تشاركت، لكل منهما شاطر، وتشاطرت هي والحسين بنهضة كتب القضاء عليهما أن يندب هذا بمعترك النبال، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا، ذاك في معركة عسكرية نبل وسيوف، وهذه في معركة المصائب والمآسي والسبي والصبر وقيادة هذا الركب حتى يصل إلى محله. وفعلا أدارت الأمر بما أخبر عن ذلك إمامنا: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير أول شيء أن زينب عليها السلام حفظت خط الإمامة بكامله. الإمامة الإلهية كانت رهينة محافظة زينب على زين العابدين عليه السلام. أول ما هجم القوم على المخيم وجاء شمر اللعين دخل إلى المخيم وجد عليا زين العابدين عليه السلام وكان طريح الفراش، فقال من هذا؟ ليش ما قتل إلى الآن؟ فأراد أن يقتل الإمام عليه السلام. الإمام ذاك الوقت فوق 20 من العمر، ولكنه كان عليلا مريضا، فأراد قتله، فألقت زينب عليها السلام بنفسها عليه، بحيث إذا جت ضربة السيف تصير عليها ما تصير على الإمام زين العابدين عليه السلام، فحفظت هذه في المرة الأولى، ثم بعد ذلك حفظته عندما رأته يكاد ينتزع الروح من الألم. اليوم هذا عندما صعدوا على النياق وأدار الإمام عينه في تلك الضحايا والجثامين المقدسة كادت نفسه تخرج ألما وكمدا. أنت الآن تسمع هذا ومع ذلك تتألم وتبكي وينفجع قلبك، شلون لو تشوف صورة؟ فكيف إذا تشوف الواقع قدامك؟ هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وهذا على شماله، والأشد من ذلك أن جسم الحسين قد حطمته حوافر الخيل. يقدر يتحمل الإمام السجاد هذا الأمر؟ فكادت نفسه أن تخرج من جسده، فالتفتت إليه العقيلة زينب وقالت له ما لي أراك يا ابن أخي تجود بنفسك، يعني قاعد تطلع روحك من بدنها، ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضين، والله لقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم أهل هذه الأرض وهم معروفون في السماء أنهم ينصبون لأبيك قبرا ويعلون له رسما، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. هذا الموقف أيضا لولا زينب عليه السلام من ندري ماذا كان يحصل للإمام زين العابدين من شدة الألم والأسى والحزن. والمرة الثالثة أيضا هذا اليوم لما دخلوا على يزيد على ابن زياد لعنة الله عليه، لأنهم خرجوا مع الضحى تقريبا إلى الكوفة، ثم بعد أن تفرج عليهن الناس دخلوا على ابن زياد لعنة الله عليه. ابن زياد شاف الإمام السجاد، قال ما اسمك؟ قال علي. قال أوليس الله قد قتل عليا؟ قال كان لي أخ اسمه علي قد قتله الناس. فقال بل قتله الله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال وبك جرأة على رد جوابي؟ فأخذ السيف من السياف وتقدم خطوات لكي يضرب عنق الإمام السجاد عليه السلام، فصرخت زينب بأبي وأمي يا ابن زياد يكفيك ما سفكت من دمائنا، والله لا يقتل حتى أقتل دونه. واعتنقت ابن أخيها سلام الله عليه، بحيث لو أن واحدا أراد أن يقتل الإمام السجاد لا بد أن يقتل زينب عليها السلام قبل ذلك. فحفظت خط الإمامة صلوات الله عليها، وحفظت نهضة الحسين في هذا المسير 40 ليلة من كربلاء إلى كربلاء مرة أخرى، وحوالي 13-14 يوم إلى المدينة بعد ذلك في طريق العودة. فهذه زينب سلام الله عليها قبل المقتل وبعد المقتل أيضا، وكل ذلك كان يخرج من قلبها ومن ألمها ومن معاناتها. كل لحظة من اللحظات هي لحظة ألم، لحظة حزن، لحظة بكاء. من اليوم اللي قربوا مثل هذا الصباح من هذا اليوم يوم 11 اللي قربوا إليهن النياق وجاءوا بتلك النياق الهزل، وأخذ أولئك الأجلاف والأعراب الذين لا يرقبون في آل رسول الله إلا ولا ذمة يركبون الأولاد والأطفال بعنف وشدة. فنادت زينب عليها السلام: يا عمر بن سعد. لما التفت إليها قال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قبحك الله. قال: ما الخبر؟ قالت: أبعد هؤلاء عنا، دع بعضنا يركب بعضا، ما نريد هؤلاء يركبوننا على النياق بهذه الصورة، هؤلاء أجلاف، هؤلاء قلوبهم غلف. فقال لها: لك ذلك. وبدأت هي زينب سلام الله عليها. قالوا: ومعها أختها الصغرى أم كلثوم يركبن الأطفال على النياق، الناقة لا سيما إذا كانت غير ممهدة وغير موطأة تحتاج أن واحد يركب عليها ويثبتها عدل. فقالت لها: بعد أن ركب الرجال، بعد أن ركب الأطفال واليتامى والنساء، أم كلثوم تقول لأختها زينب: أخي زينب، أنا أعينك وأن تركبي على ظهر الناقة. زينب تقول: أخي بل أنت تركبي. قالت لها أم كلثوم: زينب، إذا أنا ركبت فمن ذا الذي يركبك على ظهر الناقة؟ قالت لها: أنا أمضي إلى الذي أخرجني، أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أمضي إلى أبي الفضل العباس، هو طلعني من بيتي وهو المتكفل بي، أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي لمنا أشد وياك وعتاب، يا منوخ الهود اجعل الباب، خويا أبو فاضل أين أنت عنا في هذا اليوم؟ بأي طريقة من الطرق ركبت الجميع على النياق وأردنا الانطلاق، كأنها خاطبت حاد الضعائن: يا حاد الضعائن، عباس مر بي، مر بي، أنا مالي قلب أمشي وخلي أخويا الشفية وعتبي عليه وقل الحرايا ياهو اليباري. أبو فاضل التفتت يمينا رأت جنازة الحسين: أخي لو خيروني، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب. أيوا زينبا. بعض الكتاب يقول: ليش كانوا هالقد يضربون زينب عليها السلام يتعمدونها بالضرب؟ لا، وإنما كانت إذا أراد لعين من اللعناء أن يضرب طفلة مدت زينب يدها فوقت الطفلة، أراد أن يضرب يتيمة من اليتامى ألقت بنفسها عليها فتأتي الضرب على بدن العقيلة زينب وقاية لهذه اليتامى. ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضارب، يا حسين حاد ضعوننا عزم على الشيء ومن الصبح دنالنا النوق المهازيل يا حسين أنا ما أشوف غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم من حنة أطفالك صباح تبحال مش وأنا ولا ساعة غفيت عيني من الليل ومحمل سكينة لو تزل زل من يجيله لو طاح من عدنا طفل ياهو ليشيله خويا حاد الظعن تروي عناي برد غليل وهالبر لقفر ما تقطع للرجاجيل هذه زينب ومن قبل كان نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.